أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اخترنا هذه الليلة وفي حلقات متوالية إن شاء الله إطلالة سريعة على كنز من كنوز أهل البيت عليهم السلام، وكلهم كل أحاديثهم كنوز. كنزنا هذه الليلة دعاء مكارم الأخلاق لمولانا علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الصحيفة السجادية كما تعلمون جميعا هي ونهج البلاغة يسميان بأختي القرآن. إذا في هناك كلام كتاب مخلد بعد القرآن الكريم، بعد كلام الخالق، فذلك هو الصحيفة السجادية، بالإضافة إلى نهج البلاغة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الصحيفة السجادية صحيح يغلب عليه جانب الدعاء مع الله سبحانه وتعالى، ولكن في هذه الليلة إخواني أخواتي أحب أن نتدبر معنى الدعاء بشكل معمق أكثر. أرجو الالتفات إلى أن هناك نوعان من الدعاء. هناك دعاء بأسلوب شعري، وهناك دعاء بأسلوب شعوري. الفارق بين الدعاء الشعري، ذلك الدعاء الذي يكون في ضمن جو عاطفي معين، كالالتجاء، كالتضرع، كالإنابة، كالمسكنة، وإن حتى لو قارنته آثار بدنية من قبيل جريان الدمع، من قبيل خشوع القلب، من قبيل قشعريرة البدن ثم تلين جلودهم، هذه الأمور كلها باعتقادي أنها دعاء شاعري، إنسان يتفاعل في الدعاء. ولكن ليس هدف الشريعة الدعاء الشعري، وإنما الدعاء الذي يضاف إليه معنى شعوري أيضا. الدعاء الشعري شيء جيد، إنسان يعيش حالة الرهبة والمسكنة والتضرع، القرآن يدعونا إلى ذلك في آيات عديدة: ادعوه خوفا وطمعا، ادعوا ربكم تضرعا. هذه المعاني لا خلاف ولا إشكال عليها، إلا أن هناك شيء مطلوب ولعله لا يقل أهمية من الدعاء الشعري، وهو الدعاء الشعوري. يعني ماذا دعاء الشعوري؟ التفتوا جيدا إخواني أخواتي، عندما نطلب من الله عز وجل سلامة القلب، معنى هذا الدعاء أن هناك أمور ثلاث. الأمر الأول، الداعي كأنه في مقام بيان أن يا رب أنا إنسان معني بنفسي، أنا عندي هدف في الحياة، الهدف عبارة عن التكامل والترقي. إذن هناك إعلان موقف، هناك طلب، قضية استراتيجية. أنا الآن أدعو، أبكي، أتفاعل شيء، ولكن أريد أن أقول رب العالمين: يا رب أنت خلقتني لهدف، وأنا أسعى لهذا الهدف ولكني ناقص. إذن إثبات موقف أولا، وثانيا كشف ثغرات النقص في النفس. الإمام السجاد عليه السلام أو الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عندما يدعو الله عز وجل يشتكي إلى الله في دعاء كميل من كثرة شهواتي وغفلتي، يعلم أن هناك في الواقع نقص في وجود الإنسان. هذا النقص إذا بقي على ما هو عليه الإنسان لا يصل إلى كماله المنشود، هذا ثانيا. وثالثا معرفة العلاج. الإنسان عندما يدعو يقول بلسان الحال، يعني يا رب أنا أفتش عن الحل، أنا إنسان أطرق الأبواب المختلفة، صحيح أجاهد نفسي ولكن أطلب منك أيضا أن تعينني على رفع هذا النقص في الوجود. إذن الدعاء الشعوري يختلف عن الدعاء الشعري. حتى أضرب لكم مثل أخير تتضح الفكرة. إنسان مريض، هذا الإنسان المريض له شخصان يدعوان له. الدعاء الأول دعاء الأم، الأم تدعو لولدها دعاء شعريا، يعني يا رب أسألك بحق كذا وكذا وكذا أن تشفي لي سقيمي. ولكن يأتي طبيب أيضا يدعو لك ويقول أنني أرجو من الله عز وجل أن يشفيك من المرض الفلاني عن طريق الدواء الفلاني، هذا أيضا دعاء. ولكن في ضمن الدعاء الطبيب يذكر مرضه، يعرفه بالمرض ويعرفه بالعلاج، ويذكر المرض والعلاج في ماذا؟ في سياق الدعاء. هو يدعو للمريض ولكن في نفس الوقت أفهم المريض النقطتين المهمتين، المرض والعلاج. إذن هذا هو الفرق بين الدعاء الشعري والدعاء الشعوري. ننتقل بعد هذه المقدمة الموجزة إلى موضوع حديثنا هذه الليلة، وهو دعاء مكارم الأخلاق. إخواني، عندما نلاحظ أدعية أهل البيت عليهم السلام، نلاحظ أن القسم الكبير من أدعية أهل البيت عليهم السلام يغلب عليه تنظيم العلاقة بين العبد وربه. الغالب على الأدعية جهة الإنابة، التوبة، الاعتراف بالخطيئة. دعاء أبي حمزة الثمالي مثلا الذي يرويه أبي حمزة عن الإمام زين العابدين عليه السلام، محوره محاسبة النفس، معاتبة النفس، التذكير بأهوال القيامة، ويدور في هذا الفلك. دعاء كميل أيضا من الأدعية التي محورها النفس ونواقص النفس، الاعتراف بالخطيئة وما شابه ذلك من المفاهيم التي هي ضرورية جدا في تكامل الحياة. دعاء مكارم الأخلاق للإمام السجاد عليه السلام يتميز بخصوصية، وهي هذه الخصوصية عبارة عن الشمولية في هذا الدعاء. هذا الدعاء الشريف يطرق أبواب مختلفة. قبل أن أبين هذه النقطة، طبعا الإمام السجاد عليه السلام سلب منه مواقع التأثير في الأمة، لا هو خطيب الجمعة ولا هو حاكم في الأمة ولا وضع له كرسي التدريس في مسجد جده صلى الله عليه وآله وسلم. وأقولها بين قوسين، الإمام زين العابدين، الإمام الكاظم، الإمام الصادق والباقر الذين عاشوا في المدينة وعاشوا التيارات الفكرية المختلفة في المدينة، ما كان حالهم عندما يذهبون إلى مسجد جدهم وهم أولى الناس بصاحب القبر نسبا وأولى الناس بصاحب القبر فكرا ومنهجا في الحياة، ولكن يعاملون معاملة أي مسلم عادي، بل يعاملون في مقام العمل معاملة الخوارج الذين خرجوا على أئمة زمانهم. واقعا مأساة كبيرة عندما نرى أن أئمة أهل البيت الذين عاشوا في الحواضر الإسلامية أن يعيشوا هذه الظلام الشديدة. فالإمام زين العابدين عليه السلام الأبواب مغلقة أمامه، ما في مجال إلى أن يبدي مفاهيم الإسلام. يأتي شاعر عظيم باسم الفرزدق يمدح الإمام بأبيات، وأنتم تعرفون هذه الأبيات، مطابقة لاعتقادات المسلمين، ما في شيء يعني خلاف العقائد الصحيحة. وإذا بصاحب هذا الشعر يحبس مدة طويلة في سجون الطاغية. المهم الإمام السجاد عليه السلام كأنه اتخذ من الدعاء منبرا للتدريس، ولهذا حقيقة الإمام بعلم الغيب يعلم ما سيؤول إليه أمر أدعيته. ولهذا نلاحظ أدعية الإمام السجاد أدعية تخصصية، افتحوا الصحيفة فهرس الصحيفة تلاحظ التنوع في أدعية الإمام السجاد، منها أدعية عسكرية يغلب عليه القوة السياسية، اللهم وحصن ثغور المسلمين، دعاء لأهل الثغور، فيها مضامين عسكرية وسياسية قوية جدا، حتى الإمام يدعو على الكفار بأن يعقم أرحام نسائهم، إلى هذه الدرجة الإمام يدعو على الذين يقفون أمام المسلمين، اللهم أنسهم ذكر الأهل والمال أو الولد. بهذه المضامين الإمام السجاد في الصحيفة السجادية في دعاء الثغور يتكلم بمنطق إنسان يدافع عن بيضة المسلمين وعن حاكمية الدولة الإسلامية. في عند أدعية للاستعاذة من الشيطان اللعين الرجيم، عند أدعية في خطبة في عيد الجمعة وعيد الأضحى، عند خطبة في التوحيد في اللاهوت في الملكوت، مضامين متنوعة. ودعاء مكارم الأخلاق من أكثر أدعية الإمام السجاد عليه السلام تنوعا من حيث المفاهيم. حتى تتأكدون من هذه الفكرة أذكر لكم لقطات صغيرة منتقى من دعاء مكارم الأخلاق، وسيأتي شرح ذلك. ولكن التنوع، الإمام يؤكد على الإيمان والنية والنوازع الباطنية في أول دعائه، اللهم بلغ إيماني أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين، والمضامين في هذا الجو كثيرة. الإمام يؤكد على العمل الخارجي، النية لا تكفي، الإخلاص اليقين لا يكفي، لابد من وجود شيء في الخارج. ولهذا يقول عليه السلام واستفرغ أيامي فيما خلقتني له، اجعل أيامي متناسبة مع هدف الخلقة، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له. الإمام عليه السلام يؤكد على النشاط الاجتماعي في دعاء مكارم الأخلاق، وأجر الناس على يدي، وأجر للناس على يدي الخير، اجعلني وجود معطاء في الناس، أجر الخير للناس على يدي الخير في أي حقل كان، سواء الحقل المالي أو الحقل التربوي أو الحقل التوجيهي، في أي مجال كان أجر للناس على يدي الخير. الإمام عليه السلام يؤكد على المحبوبية الاجتماعية، المؤمن شخصية محبوبة ويحب هذه الصفة. يقول عليه السلام في هذا الدعاء وأبدلني من بغضة أهل الشنآن المحبة، أسألك المحبة. الآن هذه المحبة من الله للعبد أو من الناس للعبد؟ ما المانع أن نعمم مفهوم المحبة؟ اللهم أبدلني ببغض أهل الشنآن المحبة، سواء محبة الخالق للعبد أو محبة العبيد للعبد، لا مانع من المعنيين. الإمام السجاد عليه السلام في دعاء مكارم الأخلاق يؤكد على القوة الاجتماعية، المؤمن صحيح إنسان مسالم، إنسان رقيق العواطف، إنسان محبوب اجتماعيا، ولكن هذا لا يعني أبدا أن يكون إنسانا ضعيفا مقهورا. يقول عليه السلام واجعل لي يدا على من ظلمني، الذي يظلمني أنا لا أتحمل الظلم، اجعل لي يدا عليه حتى آخذ حقي بيدي. الإمام عليه السلام في دعاء مكارم الأخلاق يعطي الرؤية الكونية الواسعة للمؤمن، يطلب من الله عز وجل أن يكون له دور، أن يكون له دور مهم في بسط العدل في المجتمع، وهذا معنى ذلك أن المؤمن يريد أن يكون الإسلام له حاكمية وحكومة، ويتمنى أن يكون له دور في تلك الحكومة الإسلامية. لما يطلب من الله عز وجل أن يبسط به العدل، معناه الضمني أنه يتمنى وجود ما يطبق هذا المعنى على صعيد الأمة. الإمام السجاد في دعاء مكارم الأخلاق يؤكد على المراقبة الفكرية. المؤمن عليه أن يرصد الحركات الفكرية المنحرفة في الأمة، ويقف موقفاً صلباً أمام الحركات المنحرفة عن الدين. ولهذا يقول الإمام عليه السلام: يسأل الله عز وجل أن يعينه على رفض أهل البدع ومستعملي الرأي المخترع في آراء لا تمت إلى الدين بصلة، في مذاهب منحرفة. الإمام يطلب من الله عز وجل أن يكون له دور في تصحيح المسار الفكري للأمة. شوفوا هذا دعاء، ولكن كم من المضامين العميقة الفكرية السياسية المختلفة موجودة في هذا الدعاء، حتى أن في هذا الدعاء أيضا يطلب من الله عز وجل حالة الاقتصاد، حتى يطلب من الله أن يكون الإنسان المؤمن مقتصدا في شتى شؤون حياته، ومنها الاقتصاد من الناحية المالية. إذن دعاء متنوع جدا، ولهذا يستحق أن نركز، أن نسلط الأضواء على الفقرات المهمة في هذا الحديث، في هذا الدعاء الشريف. بعد هذه المقدمة التي قد طالت قليلا، ندخل صميم صلب دعاء مكارم الأخلاق. وأنا أحب أن أعطي الدعاء حقه. أنا لا أعد أن ننهي الشرح بسرعة في حديث أو حديثين. المهم نعطي هذا الدعاء حقه، لأنه هذا الدعاء صادر من عالم الغيب. إخواني، الدعاء أو الكلام الصادر من المعصوم يكشف عن الواقع. كلامي أنا القسم الذي ليس بقرآن ولا بحديث معتبر، هذا يعبر عن رأيي. رأي الإنسان قد يطابق الواقع وقد لا يطابق الواقع. الكل يدعي أن كلامي ينم عن الواقع، يكشف الواقع، ولكن هذه دعوة بلا دليل، قد يكون وقد لا يكون. المعصوم بتعبير أحدهم عند تعبير جميل، يقول: المعصوم لسان الغيب، المعصوم مرتبط بالغيب، المعصوم يستقي معلوماته من العالم الذي ليس فيه صحة وخطأ، كله صحيح، كله منطق، كله صواب. ولهذا الوقوف على كلماتهم شيء جيد وضروري. وخاصة يقال في عرف رجال الحديث أن الإنسان المحقق في الدعاء أو في الأحكام الشرعية لابد وأن يتثبت من مصادر الحديث، الرواة، الكتب الناقلة لذلك الحديث أو لذلك الدعاء. البعض يقول أنه قوة المتن، قوة الرواية، قوة الدعاء بعض الأوقات عند أهل الخبرة يغنيهم عن التدقيقات السندية. قوة الكلام يستشف منه أنها من جهة المعصوم. حقيقة دعاء كميل بعنوان المثال من الأدعية المحبوكة، يعني حتى لو جاء إنسان يشككنا في سند الدعاء، طبعا لابد من البحث العلمي في سند هذا الدعاء، ولكن الإنسان يكاد يرتاح كثير إلى أن هذا الدعاء مو صادر من إنسان عادي. احتمال انتساب الدعاء لأمير المؤمنين مع قطع النظر عن البحث السندي احتمال قوي جدا، حتى يكون كلامنا علمي، ما نريد أن نبالغ في الكلام، نقول احتمال انتساب الدعاء لأمير المؤمنين، دعاء الصباح مثلا، المناجاة 15 مثلا، هذه الأدعية احتمال انتسابها قوي جدا، بخلاف تلاحظ بعض الأدعية الركيكة، مضامين غريبة، اصطلاحات غير متعارفة في زمان الأئمة، ولو كان في نقل أن هذا دعاء الإمام، ولكن الإنسان لا يرتاح نفسيا. دعاء كارم الأخلاق من هذه المجموعة، من المجموعة التي تفوح منها رائحة الانتساب إلى الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. فإذا بعد هذا الكلام نقول الإمام عليه السلام أول ما يبدأ دعاء مكارم الأخلاق بموضوع أساسي ومهم، وأنا هذه الليلة إخواني كونوا معي لآخر الحديث ولا أطيل الليلة كثيرا عليكم، الليلة نحاول أن نتناول مفهوم استراتيجي مهم جدا في مجمل الحياة. الإمام في دعاء مكارم الأخلاق قبل أن يطرح المفاهيم الاجتماعية والسياسية والفكرية، قبل كل شيء يؤكد على حقائق ثلاث أو أربع. يقول عليه السلام: بلغ إيماني أكمل الإيمان، اجعل يقيني أفضل اليقين، انتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن الأعمال. يعني ثلاث مفاهيم معنوية، مفهوم واحد عملي. الإمام في مقدمة دعاء مكارم الأخلاق يضرب على أوتار ثلاث قلبية: الإيمان، اليقين، النية، ورابعا يشير إلى العمل. لماذا هذا التأكيد الشديد على موضوع النية وعلى موضوع اليقين؟ أنا هذه الليلة نريد أن أتكلم كلام وجداني، كل واحد منا يغوص في أعماق نفسه ليتأكد من صحة ما أقول. إخواني، العمل في الواقع هي الحلقة الأخيرة من سلسلة التفاعلات الباطنية. صلاتك، صيامك، حجك، بكاؤك، هذه الأمور هي الضربة الأخيرة. ينبغي أن لا ننسى المراحل الكثيرة التي سبقت هذا العمل، ومن الضروري أن نعلم المراحل السابقة. لماذا؟ إذا اكتشفنا المعادلة التي أدت بك إلى هذا العمل الصالح. إنسان مرة يقوم بالعمل الصالح بشكل تلقائي، حظ نصيب، الليلة جاء إلى المسجد، تفاعل اتفاقا وأصبح عاملا، هذا ما يكفي. إنسان يوفق للعمل ما يكفي. إذن ما المطلوب؟ المطلوب أن يخطط للعمل، مو تأتيه الأجواء قهرا، مو أنه يرزق الحج اتفاقا وتوفيقا، المهم هو عليه أن يخطط حتى ينتهي لهذه النتيجة المحمودة. إخواني، لا أريد أن أكرر كثير أهمية هذه النقطة القصيرة والاستراتيجية. هذا في الواقع معادلة النجاح في الحياة، رغم أنه الكلام مختصر. الإنسان عندما يقوم بعمل خارجي، هذا العمل الخارجي مسبوق بسلسلة من التفاعلات المعقدة. انتبهوا لهذه التفاعلات. أول تفاعل الخاطرة. إنسان جالس في المنزل مستلقي على الفراش، يسوق سيارته، وإذا به يأتيه خاطرة. هذه الخاطرة سمتها أنها خاطرة بسيطة، أولاً أنها خاطرة غير مشحونة بالعمل، مجرد فكرة، شاب جاء في باله خاطرة زواج، وأطبق على الزواج لأن موضوع الزواج فيها كل العناصر. إذن تبدأ القضية بخاطرة، ثم تتفاعد الخاطرة على مستوى الفكرة التصورية. يعني ماذا؟ هو جاءته خاطرة الزواج، ولعل هذه الخاطرة جاءت من مرور امرأة جميلة في الشارع، هذا المرور أثارت في نفسه خاطرة، الخاطرة تحولت إلى فكرة، مضمون الفكرة أن الزواج أمر نافع لي، جملة بين قوسين شكلها في مخه في ذهنه أن الزواج أمر نافع لي، تصور هذه الجملة، ثم أخذ يفكر بشكل أعمق وأعمق وأعمق، وصل إلى قناعة يسمونها في المنطق الجملة التصديقية، كان خاطرة ثم تصور ثم تصديق، يعني قلبه ارتاح لهذه الفكرة، جملة الزواج نافع أو ضروري لي أصبحت فكرة ملحة ومصدقة، ختم عليها بالختم الباطني. زين، بعد ذلك تدخل هذه الفكرة في معمل آخر، هذه معامل في داخل النفس، في معمل مادة الخام عبارة عن الخاطرة، أعطاه إلى مصنع التصورات، مصنع التصورات سلمه إلى مصنع التصديقات، مصنع التصديقات أرسله إلى مصنع آخر يغلف الفكرة المصدقة بتصور فوائدها، الزواج نافع لي فكرة، ولكن ما هي تفاصيل فوائد هذه الفكرة؟ فيأخذ يرتب على هذه الجملة مجموعة من الفوائد، بعد ذلك لا يقف عند هذا الحد، يأخذ يميل، ينقدح الميل، إلى الآن القضية في عالم الفكر والتصور والتصديق، الآن يعيش غليانات خفيفة باطنية، يصبح يشتاق، يصبح يميل، يصبح يحب أن ينفذ هذه الفكرة، يسمى المرحلة الرابعة تصور الفائدة، المرحلة الخامسة يسمونها بمرحلة الشوق أو استلطاف الفائدة. بعد ذلك، بعد أن تتفاعل الرغبة والاستلطاف، يدخل في عالم آخر، في مصنع آخر، وهي مصنع الشوق والجزم، أو مرحلة الشوق والعزم على القيام بذلك العمل. العزم والجزم الآن هي مرحلة واحدة أو مرحلتين، العزم قبل الجزم، الجزم قبل العزم، المهم يصبح في تفاعلات قوية جدا، وهي مرحلة الإرادة القطعية. الإرادة القطعية في الواقع آخر حد من حدود النفس، الحد اللاحق لحد النفس هي البدن، يعني لما القضية وصلت إلى مملكة الإرادة وهي آخر حدود النفس، المخ والأعصاب تصدر الأوامر للعضلات، لليدين، للرجلين، أن انطلق إلى البيت الفلاني واطرق الباب واخطب هذه المرأة، فيمشي ويذهب يتكلم، وإذا لم يعط قد يبكي، قد يتوسل، قد ينهار، إلى آخره من مراحل العشق المعروفة. طبقوا على التجارة، تصور معاملة تجارية مربحة، تصور تصديق، تصور الفوائد، الاستلطاف، الجزم، العزم، حركة العضلات، والذهاب إلى السوق واشتراء البضاعة الفلانية. إذن هذه هي معادلة الحياة، الحياة الباطنية، الرصيد الباطني. كذلك في عالم المعنويات نفس المراحل تجري، إنسان تأتيه خاطرة أن يسلك إلى الله سبيلا، ومن شاء فليتخذ إلى ربه سبيلا، هذه الخاطرة قطعا رحمانية، من الخواطر أيضا فيه مناشئ رحمانية وغير رحمانية، عندما تأتيه هذه الخاطرة، وقد يكون بمجرد النظر إلى صورة الكعبة، لماذا النظر للكعبة عبادة؟ بل النظر إلى باب بيت العالم، البعض يقول بأنها عبادة لأنها تثير خواطر إيجابية. يا روح الله من نزور؟ زوروا، أو بهذا المضمون، من يذكركم بالله رؤيته، الآن موسى أو عيسى عليهم السلام، زر من يذكرك بالله رؤيته، لأن هذه الزيارات قد تقدح الخواطر في النفس. زين، بعد الخاطرة يأتي مسألة ماذا؟ تصور الموضوع أنه لا بد وأن أسلك إلى ربي سلوكا صحيحا. بعدين التصديق، الاستلطاف، العزم، الجزم، والحركة. واتفاقا هذه المراحل لئن كانت بطيئة في عالم الزواج، في عالم التجارة، في عالم الدراسة الأكاديمية، في عالم التقرب إلى الله عز وجل، تكون مراحل جدا سريعة وقوية، لأن هناك أيضا من يشحن هذه المراحل. إذا في الأمور الثانية أنت لوحدك في هذه القضية، هناك يد تدعمك أيضا. زين، حتى نخرج بفائدة قوية إن شاء الله في هذا المجال، لننظر إلى المثبطات والعوارض التي تمنع هذه التفاعلات. في عالم الخواطر يأتي الوسواس، يعني الشيطان يلقي الوساوس لئلا تقع في النفس خاطرة رحمانية، أو يوقع في النفس خاطرة شيطانية. هذا أولا. في عالم الأفكار، هذا في عالم الخواطر، في عالم التصورات والتصديقات آفته سبات العقل. اللهم إني أعوذ بك من سبات العقل. العقل قد ينام، الذهن يتحرك، يفكر، يتصور، يصدق، ولكن العقل لا دور له في ذلك أبدا. إذن آفة المرحلة الثانية ماذا؟ سبات العقل. زين، مرحلة الاستلطاف والميل القلبي آفته ماذا؟ الهوى، الميل الحرام، الميل الباطل. الإنسان عندما يستلطف شيئا لابد وأن يدرس أن هذا الأمر المستلطف يطابق الهدى أم ماذا؟ يطابق الهوى. زين، ما هو آفة الميل والعزم والجزم؟ آفته ماذا؟ الوهن، وعلاجه الجهاد الأكبر. الإنسان في المرحلة الرابعة يحتاج إلى جهاد حتى يوجد في نفسه ماذا؟ حالة العزم والجزم لما يحبه الله عز وجل. هنا أيضا يأتي دور الجهاد الأكبر في تحويل الفكرة المستلطفة إلى ماذا؟ إلى أمر محبوب نريد القيام به. إذا هذه المراحل مرت بانتهت ووصل الإنسان إلى دور ماذا؟ القيام بالعمل في الواجب، الأمر جيد. على كل حال هذه المقدمات يؤدي للعمل. في الحرام قبل القيام بالعمل، هنا يأتي دور الاستمداد بالله عز وجل. لو أن الإنسان وقع في شباك إبليس، جاءته الخاطرة الإبليسية، التصور الإبليسي، التصديق الشيطاني، الاستلطاف الشيطاني، العزم والجزم الشيطاني، الآن يريد القيام بالعمل، هنا تقريبا الإنسان يصبح في حكم المسلوب الإرادة. أيضا في دور يبقى الفرصة الأخيرة أن يقوم الإنسان بعملية مجاهدة وثورة في النقطة الأخيرة بمدد من الله عز وجل، وهو ما فعله الحر، مثال الحر فضيل بشر الحافي. هؤلاء وقعوا في ما وقعوا فيه، ولكن في اللحظات الأخيرة تداركتهم الرحمة الإلهية. المؤمن قبل أن يصل للمرحلة الأخيرة عليه أن يبحث في هذه المقدمات بشكل جيد، فما كان إلهيا يسارع في تقويته، وما كان شيطانيا يحاول أن يقضي عليه. زين، الآن نطبق هذه النظرية المعادلة على دعاء مكارم الأخلاق في دقائق مختصرة جدا وأنهي الحديث. يقول عليه السلام: وفر بلطفك نيتي، صحح بما عندك يقيني، واستصلح بقدرتك ما فسد مني. أنا لا أريد أن أحمل دعاء الإمام السجاد نظريتي أو كلامي الإمام عليه السلام فوق ذلك، ولكن أقول الإمام لعل يرضى أن نستوحي شيئا من كلامه. أقول لعل كلامنا يشير إلى هذه المرحلة: وفر بلطفك نيتي، مرحلة الخواطر، الانقداحات النفسية، النوايا الباطنية. أقول لعل كلمة الإمام السجاد وصحح بما عندك يقيني قد نطبقها على مرحلة التصورات والتصديقات العقلية، عالم التفكر والتدبر وأخذ القرارات وإلى آخره. هذا يناسب هذه الفقرة من دعاء الإمام السجاد عليه السلام. وقد يكون مرحلة العزم والجزم والقيام بالعمل تناسبها هذه الفقرة الثالثة من كلام الإمام السجاد: واستصلح بقدرتك ما فسد مني. أنا الآن في مقام القيام بالفساد، المراحل انتهت، أنا الآن أريد أن أقع في الرذيلة، في المستنقع. اللهم استصلح بقدرتك ما فسد مني. هنا النية انتهت، أنا نويت. مسألة اليقين انتهى، أنا وقعت في اليقين الخاطئ الباطل. بقى المرحلة الأخيرة، التدخل الإلهي في أن يصرف الإنسان، يصرفه عن التوجه نحو الباطل الذي هو قام بمقدماته. ولكن بمثابة إنسان خرج من الطريق، مشى مشى مشى، وصل إلى حافة المنحدر، إلى حافة الهاوية، وإذا به بحركة بهلوانية قوية، في الواقع غير اتجاه السيارة إلى الجادة الصحيحة. يحتاج إلى عزم من نفسه وإلى تسديد في هذه المرحلة، يحتاج إلى تسديد أكيد، ويحتاج في كل المراحل، ولكن في هذه المرحلة يحتاج إلى تسديد أكيد من الله عز وجل، لأن ينتشله في اللحظات الأخيرة من السقوط في الهاوية. هذا في الواقع مجمل حديثنا عن مقدمة دعاء مكارم الأخلاق. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا في الأحاديث القادمة لأن نتناول الفقرات الأخرى في هذا الدعاء المبارك. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد، وثبتنا على الهدى والتقوى، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة مع الصلوات.